إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجمل اعتقاد السلف، وفي هذا المجلد الرسالة التدمرية والرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية والمناظرة فيها. وفي الرسالة التدمرية تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وبيان ما يلزم شرعا وقدرا. فموضوع الكتاب ينحصر في هذين الأصلين، في تحقيق التوحيد الخبري، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وفي تحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان لا ينفكان. فلا بد من التسليم لشرع الله تعالى، ولا بد من الإيمان بالقدر. وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأمر الجليل فيما دخل فيه في بدء كلامه من أجل تقرير عقيدة السلف في هذا الأمر، وأنه لا بد في الأسماء والصفات من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، وأن ذلك إنما يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فمن يثبت بعض الصفات دون بعض قال له إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ويلزم حينئذ بما يلتزمه هو فيما أثبته في بعض الصفات، فإذا نفى دون ذلك من الصفات صفات الله تبارك وتعالى فإنه يقرع بهذا الأصل، ويقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وبيّن الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل وفصله، ثم ذكر الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. فمن أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. فهذان هما الأصلان في تقرير ما يلزم من اعتقاد في الأسماء والصفات. وأما المثلان المضروبان فأولهما نعيم الجنة، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، وأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا، وليس في الدنيا من ذلك إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فهذه أسماء لا نسبة بين حقائق مسمياتها، هذه أسماء، وهذه الأسماء كما ترى تطلق على ما هاهنا وعلى ما هناك، فتطلق على لبن يكون في الدنيا وكذلك ما يكون في الآخرة، وعلى خمر وعسل وماء ولحم وطير وحرير وذهب وفضة وحور وقصور. ولكن هل هذا كهذا؟ شتان. فإذا كان ذلك فيما بين المخلوقات، لأن ما هاهنا مخلوق وما في الجنة أيضا مخلوق، فإذا كانت المخلوقات وإن اتحدت الأسماء تتباين هذا التباين وتختلف هذا الاختلاف في حقائقها، فكيف يكون الأمر تباينا واختلافا بين الخالق والمخلوق؟ وعليه فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما، وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما، وسمى بعض خلقه حليما. فإذا كانت المخلوقات وإن اتحدت الأسماء تختلف المسميات وهي مخلوقة، هذا الاختلاف وهذا التباين لأنه شتان بين ما في الدنيا وما في الجنة من اللبن والعسل والخمر والماء واللحم والطير والذهب والفضة والفاكهة والحور والقصور، شتان. فليس هاهنا مما هنالك إلا الأسماء، فكيف إذا كان الأمر بين الخالق والمخلوق؟ فهذا هو المثل الأول الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله وهو نعيم الجنة. ثم ضرب المثل الثاني وهو الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان. فإذا كان الإنسان جاهلا بها هذا الجهل المعروف الموصوف، فكيف بخالقها؟ ثم ختم الشيخ رحمه الله بالخاتمة الجامعة، قال: وفيها قواعد نافعة. ثم ذكر القاعدة الأولى، وهي أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. وأما أهل السلوب الذين يصفون الله تبارك وتعالى بالنفي فقط، فيقال لهم إن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. وما ورد منفيا من صفات الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية في الكتاب والسنة، فمعلوم أن ذلك إنما ورد كذلك لإثبات كمال ضده لا لمجرد النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، إنما ورد هذا الوصف لله تبارك وتعالى هكذا، وهو من الصفات السلبية كما هو معلوم أو من السلوب، فهذا ينفى عن الله تبارك وتعالى لا لمجرد نفيه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن لإثبات كمال ضده وهو كمال قيوميته تبارك وتعالى، وإثبات كمال علمه وحياته سبحانه وتعالى. فالنفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، فأنت تقول الجدار لا يظلم، فلا يكون كمالا للجدار لأنه غير قابل لعدل وظلم. فإذا قلت الجدار لا يظلم فليس ذلك بكمال للجدار لأن المحل غير قابل. وأيضا النفي لا يكون كمالا إذا كان العجز واقعا، كما قال الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر، فتقول هذا لعدلهم. يقول: وإن هانا، ثم ما كان من سياق الأبيات يدل على أنه لا يريد مدحا وإنما يريد ذما أو يريد عتابا. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فنفى عنهم مواقعة الشر. فهل هذا كمال لهم؟ هذا نقص فيه. لماذا؟ لأنهم عاجزة عن أن يظلموا أحد، عن أن يقع منهم شر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين الإثبات والنفي، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا كما ترى نفي وإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا بد من النفي والإثبات. النفي عدم محض ولا يكون كمالا. ويلاحظ أن النفي إنما يتأتى في هذه الصفات السلبية لا لمجرد النفي، وإنما لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني يكرفه، يعني يثقله، يعني يشتد عليه ويبلغ المشقة، فهذا منفي عن الله. لماذا؟ لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن المخلوق يمكن أن يكون قادرا على فعل الشيء ومواقعته، ولكن مع الجهد وبذل المجهود ومع المشقة. فينفي الله تبارك وتعالى ذلك عن نفسه المقدسة، ولا يؤوده حفظهما، لثبوت كمال الضد وهو كمال القدرة مع تمامها. وكذلك في قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب عنه يعني لا يخفى عليه ولا يغيب عنه. فإذا أتت هذه الصفة من الصفات السلبية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإنما يأتي ذلك كذلك لبيان كمال الضد، وهو كمال علمه تبارك وتعالى بكل ذرة وما أدنى منها في السماوات والأرض. وكذلك في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب والإعياء، وهذا منفي مسه، نفى مس اللغوب، لم ينفي اللغوب وإنما مسه، أي نفى مسه. وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء إنما ذلك كذلك لثبوت كمال الضد، فذلك دال على كمال القدرة ونهاية القوة. فأتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة العظيمة، وهي من أجل القواعد، أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. ثم ذكر القاعدة الثانية، وهي أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، هل يمكن أن يأتي باتفاق عن سلف الأمة وأئمتها شيء ينبغي التسليم به؟ قال الشيخ: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذا إنما يكون على سبيل التوقيف، فما تعلق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته فلا مدخل للعقل فيه، وإنما يكون ذلك عن طريق الوحي المعصوم، والوحي المعصوم لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. قال: ثم هنا قاعدة عظيمة مما ينبغي أن يحرص المرء عليه وأن يجعله دائما نصب عينيه. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا لأحد، أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. تكلم المتأخرون بأمور تتعلق بالله رب العالمين وصفا، وهذه الأمور لم تكن قبل ذلك معروفة، أنه لم يتكلم بها السلف السابقون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وتنازع المتأخرون في ذلك نفيا وإثبات، مثل لفظ الجهة ومثل التحيز، هذا لم ينطق به الكتاب ولم تأتي به السنة، هكذا لفظا، لفظ الجهة لله، إثبات لفظ الجهة لله، وكذلك التحيز. ثم فصل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، قال: فلفظ الجهة مما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فيثبته بعضهم وينفيه بعضهم. ما الذي ينبغي على العبد إذا تنازع المتأخرون في شيء منه مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، ليس على أحد بل ولا لأحد أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، وإلا رددت ما فيه من الحق، لأنه اشتمل على حق وباطل، فإن رددته جملة فقد رددت ما فيه من الحق، وإن قبلته جملة فقد قبلت ما فيه من الباطل، فلا بد من النظر فيه. يوقف اللفظ ويفسر المعنى، يقال له: تثبت الجهة لله، نقف في الجهة، ما المعنى؟ ثم إذا كان ذلك مما هو مقبول شرعا قبل، وإن كان خطأ رد، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. وهذه مزالق أقدام لم يعصم منها كثير من الخلق، هذه دحض مزلة، وقد زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وهلك بسببها كثير من خلق الله رب العالمين، حتى إن الذين أثبتوا لم يفهم كثير من المتأخرين مرادهم من إثباتهم، فأخذوا يصفونهم بأشنع الصفات، يقولون هؤلاء عند إثبات الجهة لله تبارك وتعالى على النحو المقبول، يقولون عمن أثبت ذلك على ذلك النحو المقبول: إنهم من أهل التجسيم، إنهم من أهل التجسيم، فمن أثبت لله جهة يقولون هذا، وهذا كلام مردود، لأنه لا بد من النظر حتى يعرف المراد. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله تبارك وتعالى فيكون مخلوق، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد بلفظ الجهة ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس هنالك فوق العرش مكان وجودي. ولما قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تبارك وتعالى فوق العالمين، مباين للمخلوقات، بائن من خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته بداخل فيه، لما قال العلماء ذلك قيل: فذلك نوع من أنواع التحيز وإثبات المكان لله تبارك وتعالى، فقيل: ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، الرحمن على العرش استوى، فإذا قيل فوق العرش هذه الفوقية تثبت تحيزا وتثبت مماسة ومحايثة ومكانا، كما يقولون، يقال لهم: ليس فوق العرش مكان وجودي. فإذا قال ذلك، قال: يراد به، أي بلفظ الجهة، ما ليس بموجود سوى الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، فهذا معنى. معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، وهذه هي المعضلة، أنه ليس في النص إثبات ولا نفي، كما أن في النص إثباتا للعلو والاستواء، فليس هذا كهذا، وكذلك ما ثبت في النص من الفوقية والعروج إليه جل وعلا ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، فليس في مخلوقاته سبحانه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين، أي بائن من خلقه، مباين لمخلوقاته. فانظر، لابد من الاستفصال، ولابد من الاستفسار، ولابد من طلب بيان المراد لمن أثبت ذلك. فمن قال إنه تبارك وتعالى يثبت له هذا اللفظ، يقال له: ما الذي تريد بهذا اللفظ؟ فإن قال حقا قبل، وإن أراد باطلا دفع به في وجهه أو في قفاه كيف شئت ما دام باطلا. وأما لفظ التحيز فإن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أكبر وأعظم، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فإن أراد بذلك أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها، ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، وهي في إجراء النصوص على ظاهرها. وظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف النصوص إليه، وبحسب ما يحتف بها من القرائن. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. الواجب في النصوص الواردة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته جل وعلا أن تجرى على ظاهرها بدون تحريف. ظاهر النصوص ما هو؟ هو ما يتبادر من المعاني بحسب ما تضاف إليه وبحسب ما يحتف بها من القرائن. فالواجب حينئذ في تلك النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، وهذا مهم جدا، لأنه ما أضاع الخلق من قديم إلا الإجمال والاشتراك، فلا بد من الاستفصال، ولا بد من الاستفسار، ولا بد من التفصيل. فيقال له: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، يعني هذا الظاهر الذي تدعيه معناه أو تدعي معناه، هذا المعنى الذي تدعيه للظاهر هو ما كان عليه السلف، أم هو من كيسك أنت ومن بنات أفكارك؟ سيكون من بنات أفكاره ومن كيسه. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائص المخلوقين، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. لماذا؟ لأن هذا الظاهر لو كان على حسب ما يقوله هذا الخالف لكان ظاهر النصوص يثبت كفرا. يعني هو يقول إن الظاهر أن النصوص تثبت التمثيل، فإذا أثبت لله تبارك وتعالى يدين، وإذا أثبت أن لله تبارك وتعالى عينين، وإذا أثبت أن لله تبارك وتعالى نزولا، وإذا أثبت أن لله تبارك وتعالى استواء، فإنه يقول هذا إنما هو من صفات المخلوقين، وهذا يثبت التمثيل للخالق العظيم بالمخلوقات التي خلقها الخالق العظيم. يقال له هذا الظاهر عندك أنت من فهمك السقيم. وأما عند السلف فالأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، أنت الذي سميته، وأما هم فلم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. لماذا؟ لأن هذا الظاهر الذي تدعيه، وهو أن النصوص إذا أخذت هكذا بظاهرها على حسب ما يقول الخالف المخالف، فإنها تثبت تمثيلا، استواء كاستواء المخلوقين ونزولا كنزول المخلوقين، وتثبت العينين وتثبت اليدين وغير ذلك من صفات ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا كانت هذه النصوص بظواهرها، وهذا الظاهر الذي تقوله هو الذي يثبت التمثيل، فمعنى ذلك أن ظاهر القرآن وأن ظاهر الحديث يثبت كفرا ويثبت باطلا، وحاشا وكلا. ولذلك لما قالوا ذلك قيل لهم فلماذا ذكره الله رب العالمين إذ، ولماذا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني هذا القرآن أفصح كلام قط، فلماذا أتى بهذا الذي يوهم هذا التمثيل مما لا يليق بالله رب العالمين؟ لماذا أتى بهذا؟ لعي في الأداء والبيان؟ يقولون لا، نقول لعدم قدرة على التعبير عند من تكلم به؟ يقولون لا. يقول لماذا إذن؟ أراد أن يهلك خلقه؟ لأنه يقول لهم الرحمن على العرش استوى، والظاهر المتبادر فيما يثبته لفظ الاستواء مع تفويض الكيفية لله، إن أخذتم به فأنتم قد عبدتم الصنم ولم تعبدوا الله رب العالمين. فيقال لماذا؟ فيقول قائلهم فما أثبت ذلك في إتلاف الكائنات إن ذلك من أجل امتحان الخلق، من أجل امتحان خلقه، امتحان خلقه بأي شيء؟ بأن الظاهرة غير مراد. هذا يثبت على قولهم أن ظاهر القرآن يكون، وكذلك أن ظاهر الحديث يكون كفرا وباطلا، وحاشا لله. فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، فأنى تؤفكون. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وإنما توهموا شيئا ثم أرادوا أن يفروا منه. وكنا قد قلنا قديما، وهو كلام أئمتنا رحمة الله عليهم، أنه ما من مؤول منزه إلا وهو مشبه مجسم، لأنه يريد أن يقول إن هذا يثبت تمثيلا وهذا يثبت بظاهره تجسيما في أي شيء. يقول بل يداه مبسوطتان، فإذا أثبت اليدين لله تبارك وتعالى يقول هذا يشبه تجسيما وتمثيلا للخالق العظيم بمخلوقاته، وكذلك الرحمن على العرش استوى. نقول ماذا دهاك؟ يقول هذا يثبت تمثيلا وتشبيها وتجسيما. نقول من أين؟ أنت قد مثلت وجسمت وشبهت ثم أردت أن تفر من ذلك فادعيت ما ادعيت من التنزيه بما ركبت من التأويل والتعطيل. وأما نحن فلم يقع في أنفسنا في البدء شيء، وإنما أخذنا ذلك على حسب ما أضيف إليه، الرحمن على العرش استوى، فهذا الاستواء مسند إلى الرحمن، والذات تكون الصفة على قدرها والصفات على قدر الذوات، فاستواء هو موصوف به الرحمن، هذا استواء الرحمن، ذات الرحمن ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، وانتهى الأمر. وأما أنت فوقعت في البدء في التشبيه والتمثيل والتجسيم، وضحك عليك ومنك الشيطان الرجيم، فأردت أن تفر مما ذهبت إليه، مما قادك إليه الشيطان الرجيم، فوقعت في أحبولته في الجانب المقابل بالتعطيل والتأويل بزعم أنك منزه. فتارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ أولا فيخطئون، ثم يجعلون هذا محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر فيقعون في التأويل والتعطيل. فانظر لقد جمعوا بين السوءتين، ولا يكون ذلك كذلك بحال عند الموحدين، اللهم اجعلنا منه. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، فالأول كما قالوا في قوله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني، على اختلاف في اللفظ في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أداه عنه أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا جلت قدرته، فهو حديث قدسي صحيح. يقول استطعمتك فلم تطعمني. وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. مر بنا هذا في توحيد الألوهية، وهذا أخرجه الخطيب وابن عساكر عن جابر رضي الله عنه وهو ضعيف لا يثبت، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس، والأزرقي في تاريخ مكة عن عكرمة موقوفا بنحوه وهو موضوع. هذا شيء لا يثبت قط، أن الحجر الأسود إنما هو يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فهذا حديث غير ثابت بمرة، وقال كثير من الأئمة إنه حديث موضوع فهذا لا يعتقد مثله. قال وكذلك في قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. وهذا أخرجه الحاكم وابن ماجه والترمذي نحوه. فإذا قالوا جاعلين المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ثم قالوا إنه يحتاج تأويلا يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، يقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، قلنا هذا لا يثبت بمرة، وعليه فالقاعدة تأتي وهي أثبت العرش أولا ثم انقش. أثبت العرش أولا فهو غير ثابت هنا، وعليه فكل كلام يتأسس عليه لا مجال له. ولكن قال شيخ الإسلام هذا صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصفحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. هذا لا يضطرنا إلى مثل هذا القول، لأنه إذا أتي لنا به من هؤلاء الذين يمترون في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى نقول هذا غير ثابت، أثبت العرش أولا ثم انقش، فنقول هذا موضوع فلا يحتج علينا بمثله. ولكن عندنا قول لغيره إن أتيتم به، قال ففي نص الحديث بيان أن مستلمه أي مستلم الحجر ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. على كل حال قلنا إنه لابد من إثباته أولا. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان خطأي من ظن أن هذا الظاهر يحتاج تأويلا، قال هذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده. وذكر شيخ الإسلام هذا الحديث أيضا فيما احتجت به الاتحادية الذين جعلوا الخالق المخلوق والمخلوق الخالق، وأتوا بهذا النص. وهذا الذي ذكره هاهنا في الرد على النفاة للصفات والمؤولة المعطلة قريب مما ذكره هناك رحمة الله عليه. قال هذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وكذلك الاتحادية قال إن ما يتعلق بتلك الإرادات قد يكون متحدا بالنوع وقد يكون متحدا بالعين، ثم ذكر ما ذكر مما كان يكثر الإتيان به رحمة الله عليه من أن متحابين كان المحبوب منهما سائرا فوقع في الماء، فوقع وراءه المحب من غير أن يوقعه شيء، وإنما ألقى بنفسه في الماء، فلما خرج قال المحبوب للمحب أنا وقعت فما أوقعك، فأخبره أنه لما وقع قال ظننت أنك أني، قال غبت بك عني فظننت أنك أني، قال فلما اتحدت الإرادتان على هذا النحو وأتى الحب متواطئا على هذا النحو، فلما وقع هذا وقع هذا وألقى بنفسه مخاطرا وهو لا يدري ما يصنع. وذكر الشيخ كثيرا من الأدلة التي ترد على الاتحادية وهم أجهل خلق الله. قال وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، يعني أنت تقول إخواني وأحبائي بين يدي ولا يثبت هذا مباشرة اليدين للإخوة والأحبة، يقول بين يدي. قال وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض معا، قال ونظائر هذا كثير. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فيريدون أن يتوسلوا بذلك لنفي صفة اليدين عن الله تبارك وتعالى. قال فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي وشتان، وهذا مما يدعو إلى تحرير معرفة العربية هذه اللغة الشريفة، وأنه لا تفهم النصوص بدونها أبدا، والذين لا يكون لهم باع طويل في العربية وقدم راسخ فيها هم بمبعدة عن الفهم، فكيف بالتفهيم والتعليم؟ هذا شيء عجيب، ولكن نحن في زمن العجائب فلا تجزعوا. قال هذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، والله إن له مذاقا أحلى من العسل أحلى من الشه. هذا الكلام كلام متين جدا ومحرر جدا ودقيق جدا ودال جدا. هم يقولون تثبتون لله اليدين؟ فنقول نعم بما أثبت لنفسه بنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. يقولون وتأخذون بالظاهر؟ نقول نعم. يقولون فلما لم تكن أيديا ولم تكن على التثنية، وقد قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فلما لم تثبتوا جمعا وأثبتتم يدين؟ يقول الشيخ رحمه الله إنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد لما خلقت، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية بيدي كما في قوله بل يداه الضمير دال على المفرد، ثم ذكر لفظ التثنية، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فقال مما عملت أيدينا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. يقول خلقنا لهم أنا خلقنا لهم، فهذا جمع كما ترى. يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قال وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، فيذكر نفسه بصيغة المفرد ويذكر نفسه بصيغة الجمع، ولكن لا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسماء، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك على الإفراد، بيده الملك وبيدك الخير على الإفراد. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، كمثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أي ما كانت لهم عليه ولاية وأمثال ذلك. وهذا أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. المقسطون عند الله على منابر من نور، المقسطون هل هنالك فارق بينها وبين القاسطين؟ يعني لما لم يقل القاسطون؟ القاسط الجائر الظالم، والمقسط العادل الذي يعدل، كما أتى المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أي كانت لهم عليه ولاية. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، فهذا متفق عليه بين جميع المسلمين. سأقرأها مرة أخرى من غير ذكر الجملة الاعتراضية فقد طالت، وربما عزب المعنى بسبب طول الجملة المعترض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، هذا معلوم. ولذلك لما مر فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فمن أثبت الصفات السبع مثلا ولم يثبت سواه يقال له القول فيما نفيت كالقول فيما أثبت سواء بسواء، فهذا ما استخدمه الشيخ رحمه الله هاهنا هذا الأصل. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة، هذا متفق عليه، وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم حينئذ أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا ولا قدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه فأثبتوا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه فأثبتوا صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش فأثبتوا صفة الاستواء لله رب العالمين، والقول في هذه كالقول في تلك سواء بسواء، وهو الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فهذا على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه، ما الفارق؟ يعني أنت مقر بأنه حي حقيقة وإلا فماذا؟ يعني يقال له تثبت له صفة الحياة؟ يقول نعم. وإلا فماذا يثبت؟ يقول حسن، إذن الله رب العالمين حي له صفة الحياة، والأحياء من المخلوقين لهم صفة الحياة، حياة كحياة؟ يقول لا. نقول أيضا يحبهم ويحبون، هل حب كحب؟ محبة كمحبة؟ فإن قال أنفي هذه الصفة، نقول لماذا؟ يقول لأن هذا يشبه صفات المخلوقين. نقول والحياة أثبتها كما أثبت الذات، والقول في الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات التي تثبتها سواء بسواء، فكما قلت في الأولى نقول نحن في الثانية بلا خلاف ولا شذوذ ولا تباين. وإذا أثبتنا لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحب المخلوق ولا رضا كرضا المخلوق. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا قط، لا الحياة ولا العلم ولا القدرة ولا الإرادة ولا شيء، إذا كان الظاهر الذي تثبته أنت سوف يؤدي إلى إثبات التماثل بين صفات الخالق العظيم وصفات المخلوقين، فيلزمك إذا قلت هذا ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا قط، فهذا أبطل الباطل. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق واختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وإلا فهذا تحكم. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا، فالقول في بعض الصفات كالقول في بقيتها وسائرها. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض، العرض ما لا يقوم بنفسه، وأما الجوهر فهو ما يقوم بنفسه. فمن صفاتنا ما هو أعيان وأجسام كالوجه وكاليد وكالعين، ومن صفاتنا ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا، فالأولى أبعاض لنا والثانية قائمة بنا، مثل السمع والبصر والكلام العلم مثلا، أين هو منك؟ هو صفة لك، وهي أي هذه الصفة صفة العلم قائمة بك، وهي عرض في حقيقتها، وهي معنى ليست بجسم. فمن الصفات التي نتصف بها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كاليد والوجه والعين والرجل والقدم وما أشبه، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدر. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فحينئذ لابد من أن نقول ظاهره غير مراد، لأن هذا عنده كهذا عندنا. من قال هذا؟ لم يقل المسلمون ذلك، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فحينئذ ينفون. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد كالأول، سواء بسواء، لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقهم مثل مفهومه في حقنا. فلما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه، صفة الموصوف تناسبه، هذه موزون، صفة الموصوف تناسبه، صفة الموصوف تناسبه، الصفة على قدر الذات قانون القدير، الصفات على قدر الذوات، صفة الموصوف تناسبه، خذها من شيخ الإسلام رحمه الله أتى بها موزونة، صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فإذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات، وأنت تثبت للمخلوقات ذوات، ولكن تقول ذات الرحمن ليست كذات المخلوقين، فتثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فأيضا صفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، فصفاته كذاته ليس كمثلها صفات. عندما تقول إنه تبارك وتعالى لما قال خلقت بيدي، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، فذلك على قدر ذاته، كما أثبت له علما وقدرة وإرادة وحلما، وأثبت للمخلوقات أو للمخلوقين من العقلاء علما وحلما وإرادة، ولم يوجب ذلك تماثلا ولا تشابها ولا شيء، فهذا كهذا، فلماذا تفرق؟ وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر،
فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي. حديث الرؤية التي ورد فيها هذا التشبيه كثيرة برواياتها وطرقها، منها ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن ماجه وغيره، هل تضارون، وفي رواية ما سوى ذلك من النص، في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تضامون، يعني ينضم بعضكم إلى بعض، أو تضامون، يعني لا تضارون ولا تضامون ولا تضامون، كما ترى الجماعة من الناس الشيء الخفي فينضم بعضهم إلى بعض، يكون هنا هناك هنا هناك، فلا يتضامون ولا يضامون، يعني لا يظلمون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ والرواية الأخرى: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ فأنت كما رأيت هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تأمل، للرؤية بالرؤية، كما أن رؤيتكم للشمس ليس دونها سحاب، كما أن رؤيتكم تكون واضحة جدا لا غبش فيها، ولا تضامون ولا تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، فكذلك جلاء الأعين من أجل الرؤية وجلاء الرؤية يكون كذلك لربكم تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذا تشبيه لأي شيء، للمرئي بالمرئي أم للرؤية بالرؤية؟ تشبيه للرؤية بالرؤية. وكذلك إذا قضى الله رب العالمين الأمر في السماء كأنه سلسلة على صفوان، فكذلك الذي يقال هناك هو الذي يقال هنا. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس بتشبيه للمرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثله شيء. هذه القاعدة كما ترى من القواعد الجليلة. وأما القاعدة الرابعة فهي توهم بعض الناس في ظواهر نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك، توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. يتوهم شيء في نصوص الصفات ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، وليس الذي فهمه بالمراد من ظاهر النص، وإنما هذا فهمه السقيم، ففهم شيئا وفهمه على وجه غير صحيح ثم أراد أن ينفيه، ينفي هذا الذي فهم، فحينئذ يقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، هذا ما وقع فيه أولا، يعني لما سمع الرحمن على العرش استوى فهم أن الاستواء الذي أثبته الله رب العالمين لنفسه هو استواء المخلوقين، هذا ما فهم، فهم من ظاهر النص أنه يثبت تمثيلا، فهذا محذور أول، هذا فهم لا نقول فهم خطأ على الوصف بالمصدر، وإنما نقول هذا فهم خاطئ من الخطيئة لا من الخطأ، هذا فهم خاطئ، ولكن وقع في هذا المحذور، وهو أنه ظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. وأما المحذور الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن ذلك الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، يبقى قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. هذا محذور ثان. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب، وهي شبهة قديمة وتحريف قديم، تحريف للنصوص قديم يؤدي إلى التعطيل والتأويل. ومما قاله العلماء من لطائف ما قالوا رحمة الله عليه، وقد أثبته الشيخ العلامة رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وفي غيرها في منافحته عن إثبات صفات الله تبارك وتعالى كما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فقالوا: لا. قلنا: ولما؟ قالوا: هذا يؤدي إلى التمثيل. قلنا: ماذا نصنع؟ قالوا: استولى. استوى يعني استولى. قلنا: من أين؟ قالوا: من عند الأخطل النصراني. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قلنا: والله من عند النصراني. ما هذا الدليل العظيم؟ صرنا نستدل على صفات الله تبارك وتعالى بأقوال النصارى. ثم قال: هذه اللام التي أقحموها كنون اليهود التي أقحموها، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا على أستاههم يقولون حنطة، فأدخلوا النور. حطة يعني حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا. ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا ساجدين. فدخلوا على أستاههم يزحفون، قولوا حطة، يقولون حنطة حنطة. هذه اللام كتلك النون عند اليهود، هي كحذو النعل بالنعل. قال: وأما المحذور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أثبت لنفسه صفة اليدين فصار هو إلى صفة اليدين في المخلوقات من ذوات اليدين. نقول: عطلت صفة الرب تبارك وتعالى ووصفته بصفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. وكذلك فيما ورد من إثبات صفة الاستواء، فيقول: لا، ولأن ذلك يكون كاستواء الإنسان على ظهر الدابة، وكذلك كاستواء الشيء على الشيء ولو كان جمادا، كما استوت السفينة على الجودي. يقول: سبحان الله، تصف الرب بنقيض تلك الصفات. هذه الصفات صفات كمال وهي على قدر الذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. استوى من؟ استوى الرحمن. فاستواء الرحمن كذات الرحمن، وذات الرحمن ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. هذا ما يقبله العقل، قد دل عليه النقل، وهذا ما تستجيب له الفطرة تستقيم به القدم على الصراط المستقيم. وأما الذي يصف الرب بنقيض تلك الصفات لأنه يتوهم تمثيلا في بدء الأمر، فيكون قد وصف الرب بصفات الموات والجمادات أو بصفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل. فأما في الله تبارك وتعالى فإنه يأتي بالتمثيل، وأما في كلام الله تبارك وتعالى فيأتي بالتعطيل. وأيضا فإنه يجمع في كلام الله تبارك وتعالى بين التعطيل والتمثيل، لأنه يأتي بالتمثيل بدءا على فهمه السقيم في كلام رب العالمين، ثم يفر من التمثيل إلى التعطيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. أن الإلحاد في أسماء الله كما هو معلوم هو الانحراف بها عما دلت عليه، كأن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أو يجعل أسماء الله تبارك وتعالى دالة على غير ما دلت عليه، أو يشتق من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء للأصنام كما اشتقوا من الإله اللات ومن العزيز العزة. فهذا ملحد في أسماء الله، ملحد في آيات الله، لأنه جعل الآيات دالة على التمثيل، دالة على ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، بل جعل الآيات تتضمن كفرا وتتضمن باطلا وحاشا وكلا، بل هو كلام رب العالمين. ثم ضرب شيخ الإسلام مثالا رحمة الله عليه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.